نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. اطلب منه أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم أو أصحاحا كاملا أو عدة أصحاحات. وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. وقد يتألف الحق المفضل من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تفعل ذلك فكر في معاني الكلمات المهمة واطلب من الله أن يكشف لك عن ما يريد أن يقوله لك. واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. صلي لأجلك أنت ولأجل أحد أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ ببعض المشاركات من الأصحاح 15 من سفر أعمال الرسل. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الأصحاح 15 من سفر أعمال الرسل عن الشريعة الطقسية في العهد القديم. فنحن نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح 15 والآية الأولى أن بعض الناس حاولوا إقناع المسيحيين بممارسة الشريعة الطقسية التي جاء بها العهد القديم، فقد قالوا لهم: إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فهل هذا صحيح أم لا؟ بمعنى آخر، حيث أن الختان كان جزءاً من الشريعة الطقسية للعهد القديم، هل يجب على المؤمنين المسيحيين أن يتقيدوا بمطالب هذه الشريعة الطقسية من أجل خلاصهم؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال، يجب علينا أن نعرف أن الشريعة الطقسية للعهد القديم اشتملت على أنظمة وقوانين في 4 جوانب. أولاً، أنظمة تتعلق بالأشخاص المقدسين مثل الكهنة واللاويين. ثانياً، أنظمة تتعلق بالأماكن المقدسة مثل خيمة الاجتماع والهيكل. ثالثاً، أنظمة تتعلق بالأوقات المقدسة مثل السبت والأعياد الدينية اليهودية. رابعاً، أنظمة تتعلق بالأعمال المقدسة مثل الختان وتناول الأطعمة الطاهرة وتقديم الذبائح والتقديمات والعشور. لكن يبقى السؤال القائم هو، هل يجب على المؤمنين المسيحيين أيضاً أن يتقيدوا بهذه الشرائع الطقسية أم لا؟ في ذلك الوقت كان بعض الوعاظ المسيحيين من أصل يهودي قد جاءوا من أورشليم إلى أنطاكيا وقالوا إنه ما لم يتقيد المؤمنون المسيحيون بالشرائع الطقسية فلن يخلصوا، وقد أدى ذلك إلى مجادلة بينهم من جهة وبين برنابا والرسول بولس من جهة أخرى. فذهبوا جميعا إلى أورشليم للبت في الأمر، والآن لنرى ما يقوله العهد الجديد عن هذا التعليم. قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 5:17: إنه لم يأتي لينقض الناموس بل ليكمله. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين كيف عمل يسوع المسيح على تكميل الناموس. ففي فترة العهد القديم كان هناك هيكل واحد يخدم فيه العديد من الكهنة وتقدم فيه الذبائح الحيوانية يوميا. أما في العهد الجديد فلم يعد هناك هيكل أرضي ولا كهنة أرضيون ولا ذبائح حيوانية، لأن يسوع المسيح أصبح رئيس الكهنة الوحيد للمؤمنين المسيحيين، كما أن المسيح أصبح بموته على الصليب الذبيحة الكاملة والأخيرة عن خطايا جميع الناس. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين 7:12 يقول: لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا. ونقرأ في عبرانيين 8:5: إن خيمة الاجتماع كانت رمزا وظلا للأمور التي في السماء. نقرأ في عبرانيين 10:1 أن شريعة موسى تتضمن ظلا واهيا للخيرات التي سيأتي بها المسيح، ولم تكن لتصور الحقيقة كما هي. نقرأ في عبرانيين 7:18-19 بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: هكذا يتبين أن نظام الكهنوت القديم قد ألغي لأنه عاجز وغير نافع، فالشريعة لم توصل الذين كانوا يعبدون الله بحسبها ولو إلى أدنى درجات الكمال، ولذلك وضع الله أساسا جديدا للاقتراب إليه مقدما لنا رجاء أفضل. وهكذا عزيزي المستمع، فالعهد الجديد يعلم بوضوح أن أنظمة الشريعة الطقسية في العهد القديم قد أبطلت. فعلى سبيل المثال نقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية 6:15 ما يلي عن الختان، يقول: لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة. ونقرأ في الرسالة إلى أهل روميا 2:28-29 أن الختان الحقيقي هو ليس الختان الخارجي بل ختان القلب الذي يتم بواسطة عمل الروح القدس. ونقرأ أيضا في الرسالة إلى أهل كولوسي 2:14 أن يسوع المسيح محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. وحيث إن الشريعة الطقسية قد أبطلت، فقد تحرر المؤمنون المسيحيون منها ولم يعودوا مطالبين بها. نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس 4:14-15 أن المسيح نقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، وأخيرا فقد قال الرسول بولس في رسالته إلى مؤمني روميا الأصحاح الثالث والآية 28: إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. وقد وصلت الكنيسة في أورشليم إلى نفس هذه النتيجة، فالمؤمنون يخلصون بالإيمان من خلال نعمة الله وليس من خلال الناموس. المشاركة الثانية: أود أن أطرح سؤالاً من الأصحاح 15 من سفر أعمال الرسل عن تناول بعض الأطعمة، ولا سيما لحوم الذبائح المقربة للأصنام ولحوم الحيوانات المخنوقة والدم. وسؤالي هو: عندما اجتمع الرسل وشيوخ الكنيسة في أورشليم، قالوا للمؤمنين المسيحيين أنه لا ينبغي لهم أن يطبقوا الشريعة الطقسية المتعلقة بالختان، لكنهم قالوا لهم في الوقت نفسه إنه ينبغي عليهم أن يراعوا الشريعة الطقسية المتعلقة بتناول أطعمة معينة. فقد قالوا لهم بحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15 والآيتين 28 و29: لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا. فلماذا فعل الرسول ذلك؟ وألم تكن تلك الشرائع جزءا من الشريعة الطقسية اليهودية؟ في الواقع أن الامتناع عن الزنا كان جزءا من الشريعة الأخلاقية، أما الامتناع عما ذبح للأصنام وعن الدم وعن المخنوق فكان جزءا من الشريعة الطقسية في العهد القديم. ومع ذلك فإن السبب الحقيقي في أن الرسل والشيوخ في أورشليم أوصوا الأمم أو غير اليهود بالامتناع عن هذه الأمور الثلاثة فلم يكن يرجع إلى رغبتهم في تعليمهم أن يطيعوا الشريعة الطقسية للعهد القديم، بل يرجع إلى رغبتهم في تعليمهم أن يطيعوا شريعة المحبة في العهد الجديد. فالأكل من الذبائح التي ذبحت في الأصل للأصنام وتناول الذبائح المخنوقة والدم كانت أموراً شائعة عند غير اليهود، وكانت أموراً مكروهة لدى اليهود. ومن أجل إظهار المحبة المسيحية للمؤمنين المسيحيين من اليهود، أوصى الرسل والشيوخ المؤمنين من الأمم أن يمتنعوا عن تناول تلك الأشياء. وقد تحدث الرسول بولس عن تطبيق المحبة بهذه الطريقة في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 14 من الآية الأولى وحتى 5، حيث يقول: ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه، لا لمحاكمة الأفكار، واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا، لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله. وفي زمن كتابة الأصحاح 15 من سفر أعمال الرسل كان غالبية المؤمنين المسيحيين ما زالوا من اليهود الذين اعتادوا على مراعاة الشريعة الطقسية للعهد القديم، وقد كانوا يستاءون إذا ما تناول المؤمنون المسيحيون من أصل أممي أطعمة ليست طاهرة في نظرهم. ومع أن الشرائع المتعلقة بالأطعمة في العهد القديم قد أبطلت لأن العهد الجديد اعتبر كل الأطعمة طاهرة، فإن شريعة المحبة في العهد الجديد لم ولن تبطل أبدا. لذلك فقد أوصى الرسل المؤمنين من أصل أممي أن يمتنعوا عن تناول الأطعمة النجسة مراعاة للإخوة الضعفاء في الإيمان. المشاركة الثالثة: أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح 15 من الآية 17 وحتى 11 عن طريقة تمتع الناس بالخلاص. فالناس ينالون الخلاص بالإيمان وليس بمراعاة الشريعة، وفي الاجتماع الذي عقد في أورشليم وقف الرسول بولس وتحدث إلى الحضور عن كيف أن الله خلص الأمم الأوائل، وقد أخبرهم بطرس كيف أن الله اختاره ليكون أول رسول يذهب إلى الأمم في بيت كرنيليوس ويعظ بالإنجيل إليهم. فهل طالب الله أولئك الأمم أن يختنوا لكي ينالوا الخلاص؟ وما الذي حدث في بيت كرنيليوس؟ لقد سرد بطرس ما حدث هناك، فقال إنه نادى بالإنجيل على مسامعهم فآمنوا وزرع الله الإيمان في قلوبهم، وقد أظهر الله بطريقة منظورة أنه قبل بانضمام المؤمنين الأمميين إلى الكنيسة بأن أعطاهم الروح القدس هم أيضا. وقد بيّن الرسول بطرس بوضوح تام أن الله لا يفرق بين خلاص اليهود وغير اليهود، فالله يطهر قلوب المؤمنين من الأمم واليهود عن طريق الإيمان وليس عن طريق الناموس. لهذا فقد حض الرسول بطرس الحاضرين الذين كانوا يتألفون جميعا من اليهود على عدم فرض الشريعة التقصية على المؤمنين من الأمم كمطلب سابق للخلاص. والآن عزيزي المستمع لنستمع إلى مشاركتين من الأصحاح 16 من سفر أعمال الرسل. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 من الآية 16 كيف أن الروح القدس كان يقود الخدام المسيحيين. في الرحلة التبشيرية الثانية ذهب سيلا وتيموثاوس ولوقا برفقة الرسول بولس مشكلين بذلك فريقا تبشيريا، وقد كانوا عازمين على الذهاب إلى مقاطعة آسيا، لكن الروح القدس منعهم من الذهاب إلى هناك، ثم حاولوا الذهاب إلى مقاطعة بيثينية فلم يسمح لهم الروح القدس بالذهاب إليها أيضا، لذلك فقد سافروا إلى مدينة ترواس. وفي تلك الليلة رأى بولس في رؤيا رجلا من أهل مقدونية يتوسل إليه ويقول: أعبر إلى مقدونية وأنجدنا. وهكذا فقد رأى الفريق كله أن الله يريدهم أن يذهبوا إلى أوروبا للمناداة بالإنجيل هناك، وكانت تلك هي المرة الأولى في التاريخ المكتوب التي يذكر فيها بأن رسالة الإنجيل وصلت إلى غرب أوروبا. وما يدهشني هو أن الرسالة المسيحية لم تنشأ في أوروبا بل في الشرق الأوسط الذي هو جزء من آسيا. وما أراه مشجعا هنا هو أن الروح القدس هو الذي يوجه العمل الإرسالي للكنيسة، فهو يعرف إلى أين ينبغي على كل خادم للرب أن يذهب. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 والآية 14 عن مسؤولية الشخصية وعن مسؤولية الله. نقرأ في هذه الآية يقول: فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. وهذا يرينا أن مسؤولية الخادم المسيحي تنحصر في الكرازة بالإنجيل، كما أن مسؤولية الله تنحصر في فتح قلوب السامعين. لذلك عندما أنادي برسالة الإنجيل فيفتح الناس قلوبهم ليسوع المسيح، فإنني أشكر الله على تخليصه لهم، وإن لم يفتحوا قلوبهم ليسوع المسيح فإنني لا ألوم نفسي، بل أستمر في الثقة بأن الله يعرف ما يفعله في حياة كل إنسان على الأرض. نأتي الآن إلى مشاركة أخيرة من الأصحاح 17 من سفر أعمال الرسل. أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 من الآية 2-4 عن كيف أن الرسول بولس كان يساعد الناس على دراسة الكتاب المقدس. يقول: فدخل بولس إليهم حسب عادته وكان يحاجهم 3 سبوت من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. وهكذا فقد اعتاد الرسول بولس أن يجد جماعة من الناس الراغبين في دراسة الكتاب المقدس، وفي كل أسبوع كان يجتمع بهم ويحاججهم من الكتب المقدسة. وكلمة يحاجج هنا تعني يتأمل في الحقائق الكتابية ويناقشها. في أوقات المناقشة تلك كان الرسول بولس يشرح المقاطع العسيرة الفهم في الأسفار المقدسة، كما أنه كان يبين لهم أن ما يقوله هو ليس كلاما من عنده، بل هو كلام الله. وقد كانت غاية بولس أن يقنع الناس بأن يؤمنوا بالحقائق المدونة في الكتاب المقدس. قام الرسول بولس بشيء مشابه في مدينة أفسس لمدة سنتين، فنحن نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح 19 من الآية 8-10، يقول: ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور، اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس، وكان ذلك مدة 2 سنين، حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. ثم نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح 17-11 عن أهل بيرية: وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ وبهذا فقد قام أهل بيرية بفحص الأسفار المقدسة كل يوم ليروا بأنفسهم ما إذا كان ما يقوله الرسول بولس صحيحا. هذا هو ما أريد أن أفعله أنا شخصيا، فأنا أريد أن أجمع بعض الأشخاص المهتمين بدراسة الكتاب المقدس وأن أساعدهم على اكتشاف ما يقوله الكتاب المقدس بأنفسهم، وسوف أحاول أن أفسر لهم المقاطع العسيرة الفهم، وأن أجيب عن تساؤلاتهم، وأن أشجعهم على تدوين ما يتعلمونه من الله كل يوم. كانت هذه هي بعض المشاركات والتأملات من الأصحاحات 15-17 من سفر أعمال الرسل. واستعداداً للحلقة المقبلة، نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من الأولى في الأصحاح 18 وحتى الآية 40 من الأصحاح 21 من سفر أعمال الرسل. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما. آمين.
كلامك انت روح وحياة، ونورك انت بهاء الله. كلامك انت روح وحياة، ونورك انت بهاء الله. يسوع ده انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انت سلامي ونور ايامي، انت سلامي ونور ايامي يا يسوع. ده كان لحياة، وصلبك انت ده كان لنجاة. وموتك انت ده كان لحياة، وصلبك انت كان لنجاة. يسوع ده انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انت سلامي ونور ايامي، انت سلامي ونور ايامي يا يسوعي. كرمك انت ده كل حنان، وحبك انت ده بر امان، وحضنك انت ده كل حنان، وحبك انت ده بر امان. يسوع انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انت سلامي ونور ايامي، انت سلامي ونور ايامي يا يسوعي. قلبي ساكن جوا وروحك انت مليني حياة، فتحت قلبي ساكن جوا وروحك انت مليني حياة. يسوع انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انا مستني لقاك، امتى هكون وياك؟ انت سلامي ونور ايامي، انت سلامي ونور ايامي يا يسوع. الهي ربي جعلني صلاه، يصلي قلبي واقول وياك. إلهي ربي جعلني صلاة، يصلي قلبي وأقول وياك. يسوع أنا مستني لقاك، إمتى هكون وياك؟ أنا مستني لقاك، إمتى هكون وياك؟ أنت سلامي ونور أيامي، أنت سلامي ونور أيامي يا يسوع.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310، 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.